بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 24 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. كنا في قراءة في هذا الكتاب الماتع النافع في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية. كنا في حديث ماتع في هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى، باب ما جاء في صفة ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا في هذه الأحاديث الكثيرة أنه كان عليه الصلاة والسلام يتبسم، وكان قريبا من أصحابه لا فظا ولا غليظا، كما قال سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان صلى الله عليه وسلم يضحك في بعض المواضع، ولكنه ضحك بصوت منخفض، ليس بصوت مرتفع ولا بقهقهة تذهب مروءة الرجل وتقلل من مكانته. والغالب عليه الصلاة والسلام أنه كان يتبسم. وقد قرأنا في هذا جملة من الأحاديث، وبقي لنا منها الحديث الأخير في هذا الباب. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عون عن محمد بن الأسود الأنصاري عن عامر بن سعد قال: قال سعد، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ في بعض النسخ سقطت كلمة ضحكه، لكن الصواب إثباتها. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، اللي هو سعد بن أبي وقاص الذي يحدث بهذا الخبر وبهذه القصة. قال: وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه، فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته. وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل. الحديث فيه ضعف يعني في إسناده لجهالة محمد بن الأسود، وأيضا أبو المقدام هشام بن زياد قالوا إنه متروك. ولكن هذا الحديث رواه الإمام أحمد والبزار بهذا السند، وبعضهم يحسنه لغيره وعلى كل حال، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من شجعان الصحابة، وكان متميزا بالرمي، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة في قوله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. ولا شك أن يعني من أسباب الانتصار بعد توفيق الله وإعانته هو أن يكون الرجل راميا، يعني يحسن الرمي. وكان ممن يحسن الرمي من الصحابة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقد روى الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، يعني قال: فداك أبي وأمي. وقال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، يعني أثخن فيهم، وعمل فيهم عمل النار، يعني أنه يعني قاتل فيهم وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال سعد: فنزعت له بسهم ليس له نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. وهذا لفظ مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع أصحابه، وكان يعني يفرح بمن كان عنده شجاعة أو عنده تميز في القتال، كمن كان أيضا يثني عليهم في تلاوة القرآن وفي قيام الليل، في كل شيء يحسنه الرجل ويتقنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليهم ويدعو لهم. فالمهم أن الحديث هذا الذي معنا كحديث كما قلت فيه ضعف، والذي في صحيح مسلم أنه في غزوة أحد، وهذا أنه في غزوة الخندق. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني ينظر إلى ذلك الرجل، كان معه ترس، الترس وما يتقي به المحارب النبل والسهام، ويعني فكان يذهب به هكذا وهكذا حتى لا يقع عليه سهم ولا رمح ولا غير ذلك. فنزع له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسهم، نزع يعني جهز ورماه، فلما رماه يعني تحين سعد رضي الله عنه غرة من هذا الرجل، يعني أنه لا يكون على وجه شيء، فلما رفع رأسه رماه رضي الله عنه، فلم تخطئ هذه الرمية يعني أصابته، فانقلب الرجل يعني سقط على الأرض وشال برجله يعني رفعها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود أنه عليه الصلاة والسلام يعني أنه يعني من أجل أن عورته انكشفت، حاشا وكلا، وإنما يعني فرحا صلى الله عليه وسلم، فرح صلى الله عليه وسلم بقتل عدوه وهلاكه، ولم يكن فرحه من أجل أن عورته ظهرت وانكشفت كما في صحيح مسلم في غزوة أحد أنها انكشفت عورته، لا، عليه الصلاة والسلام يعني مقامه أجل وأرفع وأكمل من أن يضحك من أجل أن عورة فلان انكشفت، هذه لا تقدم ولا تؤخر. وبعدين هذا لا 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 فائدة منه، الهدف هو أن سعدا رضي الله عنه رمى هذا الرجل الذي عمل في المسلمين وصنع وصنع وكان يتترس بهذا الترس، فأصاب منه سعد رضي الله عنه غرة وكان راميا رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن أبي وقاص هذا معروف من العشرة المبشرين بالجنة، وهو يعني من قبيلة آمنة بنت وهب من بني زهرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليه قال: هذا خالي فلينظر منكم خاله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه من بني زهرة، ولا هو ليس يعني خاله أخو أمه، وإنما المقصود من قبيلة أمه من بني زهرة. وكان سعد رضي الله عنه كما قلت من خيار الصحابة ومن شجعانهم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد جمع له النبي صلى الله عليه وسلم الفداء بأبيه وأمه. ففي صحيح مسلم في غزوة أحد قال: ارمي فداك أبي وأمي، وكان راميا رضي الله عنه وأرضاه. هذا آخر حديث معنا في باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمزاح يقال بكسر الميم والضم، يقال مزاح ومزاح، والكسر أشهر، الكسر أشهر، والمراد به الملاطفة والمؤانسة والمداعبة، والهدف منه كما يقول بعض أهل العلم إدخال السرور على النفوس وزيادة الألفة والمحبة وغير ذلك من المعاني العظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، ولكن مزاحه صلى الله عليه وسلم كان يتميز بأمور: أولا أنه كان يمازحهم بقدر الحاجة، يعني لا يقلل ما يمازح فيكون يعني فجا غليظا فضا غليظا، ولا هو يطول في المزاح، لأن النفوس تمل من الشخص إذا صار إنسان يمزح كثير كثير دائم تمل منه النفوس، لا، كان صلى الله عليه وسلم يمازحهم بقدر الحاجة. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام كان في مزاحه لا يقول إلا حقا، يعني مو بيمزح ويتكلم كلام كذب أو كلام باطل أو في السخرية واحتقار، لا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، كان لا يقول في مزاحه إلا حقا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. نعم، هذه مساوئ كثرة المزاح، كثرة يعني المزاح سواء قولا أو فعلا، لا، وأيضا المداومة عليه. بعض الناس سبحان الله ما يأنس ولا يرتاح إلا بالمزاح، ودائم في المجالس مزاح وفي الكلام مزاح. لا يا أخي، هو يؤخذ من على قدر الحاجة، كما يقول بعضهم: مثل الملح في الطعام، إن نقص لم يوجد لم يستسغ الطعام، وإن كثر أيضا لم يستسغ الطعام، لكن يؤخذ بقدر الحاجة بقدر المصلحة. ولذلك هذا كلام والله يعني متين وعظيم للنووي رحمه الله في يعني آثار المزاح السيء المنهي عنه. قال رحمه الله: قال العلماء، أنا أقرأ مرة ثانية: قال العلماء: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه. طيب ما هي آثاره السيئة؟ قال: يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين، في فرائض، في أحكام. كثرة المزاح والضحك هذه تذهب هذا الأمر. قال: ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار. نعم، ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: إذا طال المجلس بمزاح وضحك وكذا كان للشيطان فيه نصيب. يعني خلاص يبدأ الشيطان عاد، هذا يقصد وهذا ما يقصد، هذا يتكلم عليك، وهذا حتى يعني يورث الأحقاد كما يقول، ويسقط المهابة والوقار. قال: وأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم، كان يعني بقدر الحاجة، هذا رقم واحد. ورقم اثنين: لا يقول إلا حقا، لا يكذب، لا يقول باطل، لا يستهزئ ولا يسخر، فهذا هو المزاح الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ستة أحاديث في هذا الباب. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال أبو عيسى، قال محمود اللي هو شيخه محمود بن غيلان، قال أبو أسامة اللي هو شيخه شيخ محمود بن غيلان: يعني يمازحه، يعني يمازحه. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد، وفيه شريك بن عبد الله القاضي، ضعيف لسوء حفظه، لكن روي بطريق آخر، من طريق آخر، رواه الطبراني في الكبير، فالحديث سنده صحيح إن شاء الله تعالى. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازح وأن يداعب أنس رضي الله عنه، ولذلك قال له: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين. فما في شك أنه يعني له أذنان، يعني عليه الصلاة والسلام ما قال إلا حقا، أن لأنس رضي الله عنه أذنين، فهذا من باب الممازحة والملاطفة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يعني ما منعه من أن يمازح أنسا وهو صغير وكان يخدم له، لما جاءت به أم سليم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة، الصحابة رضي الله عنهم كل أتى بتحفة وبهدية، إلا أم أنس لم تجد شيئا، تقول جاءت بأنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أصحابك قد حبوك وفي بعض الروايات أهدوك، وإني لا أجد إلا أنسا فخذه يخدمك. يعني ضحت بولدها، ونعمة تضحية، وجعلته في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرم وأنعم بها من خدمة لأشرف الخلق وسيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك أقول كان صلى الله عليه وسلم يمازحه، ويعني يداعبه، ومع أنه يعني خادم عنده وهو صغير في السن، وهذا يدل على يعني كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تواضعه وعلى أدبه. فلا يمنع الإنسان أنه يمازح الخادم عنده أو عامل جاء يشتغل عنده في بيته أو مزرعته أو نحو ذلك، أو السائق الذي يعمل عنده يمازحه، لا حرج في ذلك. المهم يمازحه بكلام حق ولا يكثر من ذلك، والله المستعان. والله المستعان. على كل حال، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، يعني يعيش معنا ويتحدث وينبسط معنا، يا إله إلا الله، ما أعظم هذا الخلق وما أعظم هذا التواضع. الآن بعض الناس تجده يترفع عن مثلا مجالسة الفقير أو المسكين أو مخالطة الناس، يعني يرى يخشى أن هذا يقلل من مكانته. هذا سيد الخلق، سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك يقول أنس رضي الله عنه: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير، وهو أخوه من الأم: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. الحديث مخرج في الصحيحين. قال أبو عيسى، وهذا له يعني تعليق يعني نفيس على هذا الحديث، قال: وفقه هذا الحديث، هذا كلام الترمذي الآن، قال: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير. الحديث كما قلت هو يعني مخرج في الصحيحين، وهذا حديث عظيم اعتنى به العلماء أيما عناية، وقد استنبطوا من فوائد كثيرة، ذكر المؤلف جزءا منها الترمذي وسنعود إليها، وقد جمعها الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي، جمعها في جزء مفرد وأوصلها إلى 60 فائدة، وقد لخصها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وقد قرأت على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إبان دروسه رحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وكان له تعليقات ونفائس على هذه الفوائد. الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، يعني يمازحنا ويجالسنا حتى يقول لأخ لي صغير، كما قلت هذا أخوه من جهة الأم، وكان يعني يكنيه، يعني ولذلك قال الترمذي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، هذه فائدة، نعم كان يمازح، ولا يضن بهذه الممازحة مع صغير أو كبير أو شريف أو وضيع أو أيا كان، كان يمازح وكان يخالط وكان قريبا عليه الصلاة والسلام من أصحابه. وفيه أنه كنا غلاما صغيرا، نعم وفيه أن الصغير يكنى ولو لا، وهو الآن لا تزوج ولا عنده عيال ولا شيء، ومع ذلك يعني يكنى. وفيه المهم أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير هذا طائر صغير كان يلعب به، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قال له هذا فيه إقرار أنه يلعب الصبي الصغير بالطير لا بأس بهذا، واللعب بالطير مباح، ولكن ولا شك نحن نجمع هذا الحديث مع أحاديث أخرى أنه لا يؤذيه، لا يضر به، لا يضربه مثلا، لا لابد. يعني بعض الناس قد يستدل الحديث يقول يلا نعطي الطفل الصغير حمامة أو عصفور ونقول هذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أبا عمير في هذا الحديث، لا لا شك أنه يضم إليه الرفق بالحيوان، أنه إذا لم يكن في إذاء له ولا إضرار به، لا يضربه، لا يعني يؤذيه، لابد من متابعة الأبوين لهذا الصغير، لا يحبس مثلا، لا يعني يمنعه من الطعام، يعني إلى غير ذلك. على كل حال مات هذا الطير فحزن عليه هذا الطفل الصغير، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤنسه وأن يذهب عنه ما حصل له، فكان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا فيه كما قلت بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه، مع أنه أشرف الخلق وسيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، وكان في هذا ملاطفة للصغار ومؤانسة لهم وإدخال السرور على هذا الصغير. لا شك صغير وفقد هذا الطير ومات، لا شك أنه سيتأثر، لكن أشرف الخلق بتواضعه وتلطفه صلوات ربي وسلامه عليه تنازل وتكلم معه ويعني تلطف يذهب ما يجد في نفسه، والله المستعان. قال الإمام الترمذي حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. هذا الحديث رواه الترمذي والبغوي والإمام أحمد، في إسناد يعني إسناده حسن لحال أسامة ابن زيد، قال عنه الحافظ صدوق يهم، ولكن رؤيا من طرق أخرى، فالحديث إن شاء الله صحيح لغيره. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك تداعبنا، يعني يسأل الصحابة يعني إنك يعني تقول يعني تمازحنا وتداعبنا، فقال عليه الصلاة والسلام نعم إني، قال عليه الصلاة والسلام إني لا أقول إلا حقا. وهذا هو الشرط الثاني الذي ذكرته في باب مزاحه صلى الله عليه وسلم، أنه كان وسطا عدلا، اثنين أنه كان لا يقول إلا حقا، لا يكذب، لا يقول باطلا أو زورا أو فيه شماتة أو استهزاء بالآخرين، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الإبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الحديث صحيح رواه الإمام أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى. أن هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ناقة ليركب عليها وتحمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني حاملك على ولد ناقة. هو ظن هذا الرجل أنه صغير، يعني أن هذا الولد ولد الناقة حاشي مثلا كما يقولون صغير في السن، فكيف سيركب على ظهره وهو لا يركب؟ فالرجل قال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة، يعني إذا أعطيتني ولد ناقة صغير في السن كيف سأركب على ظهره؟ لا يمكن أن يركب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل تلد الإبل إلا النوق، يعني أن ولد الناقة يطلق على الصغير والكبير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطيه ما هو مهيأ للركوب، ولكن أراد هنا أن يداعبه. قال ما أصنع بي يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد ناقة. قد يكون صغير أو كبير لكن لا شك أنه في هذا المقام سيكون كبيرا حتى يستطيع الرجل أن يركب عليه. فعليه الصلاة والسلام من باب المداعبة قال ولد ناقة. وهنا يعني أتذكر أيضا في هذا المقام قصة، وإن كان ليس هذا يعني في مسألة المداعبة والملاطفة لكن من باب الفائدة، وهو أن في قول الله عز وجل حتى يرج الجمل في سم الخياط، يعني أن المشركين لن يدخلوا الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط. لا تفتح إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الآيات في سورة الأعراف. فروى الطبري وغيره أن رجلا أدرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن ما الجمل؟ فالتفت ابن مسعود رضي الله عنه مبتسما للسائل وقال ولد الناقة. يعني ما مثل هذا لا يسأل حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني أن هؤلاء الكفار الذين ماتوا على كفرهم وشركهم لن يدخلوا الجنة حتى يدخل جمل، والجمل معروف بكبره، في سم الخياط يعني في ثقب الإبرة. هذا مستحيل تماما. إذن هؤلاء يستحيل تماما أن يدخلوا الجنة. وفي هذا رد على من يزعم أن المراد بالجمل هنا هي حبال السفن الغليظة. نعم قد يكون في معناها في اللغة لكن هنا المقصود هو الجمل، الجمل الجمل الحيوان المعروف كما قال ابن مسعود ولد الناقة. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الخلف ومسكه من الخلف فقال من هذا أرسلني فالتفت أو فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن زاهرا هذا عرف أن الذي أمسك من الخلف هو النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال. هذا الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما ويعني سنده صحيح وفيه يعني قصة أو حالة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في تواضعه وحسن تلطفه مع الصحابة رضي الله عنه. هذا الرجل اسمه زاهر من الصحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا قدم المدينة كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، يعني إذا جاء أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد أو الأشياء التي توجد في البادية مثل الأقط والسمن ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ويكافئ بأفضل منها، فكان عليه الصلاة والسلام يجهزه إذا أراد أن يخرج، يجهزه يعني يعطيه قبل أن يخرج من المدينة إلى البادية، كان عليه الصلاة والسلام يكافئه على ما كان يهديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره، يعني أن زاهرا يأتي لنا بما هو في البادية من الهدايا ومن الأشياء الطيبة ونحن أيضا حاضرته المدينة طابة الطيبة هي حاضرة نعطيه، فكل يعني كما نقول الآن يكمل الآخر بما ييسر الله سبحانه وتعالى. كان رضي الله عنه رجلا دميما. هناك فرق أيها الإخوة بين دميم وذميم، بالدال أي يعني أنه فيه دمامة في الصفات الخلقية، فيه دمامة في صفاته الخلقية. أما الذمامة فهي في الصفات الخلقية، نسأل الله العافية. فالأول هذا خلق الله، الإنسان يكون فيه دمامة في صفاته الخلقية، أما الصفات الخلقية لا، المفترض أن الإنسان يبتعد عنها ويعالج نفسه ويعني يطهر نفسه من هذه الصفات الذميمة. المهم أنه عليه الصلاة والسلام أتاه يوما، وهذا يعني في صورة من صور الممازحة، يوما وهو يبيع، يعني كان هذا الرجل اللي هو زاهر يبيع متاعه، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من خلفه وهو لا يبصره، يعني ضمه إلى صدره الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. فقال زاهر: من هذا؟ يعني من الذي أمسكني من الخلف؟ أرسلني، يعني أتركني. المهم أنه التفت فعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يستفاد منه أن المزاح قد يكون بالكلام قد يكون بالفعل، لكن إذا كان بالفعل إنسان لا يكون يعني فيه مزاحه ثقل أو فيه ضرر على الآخرين، لكن في مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن زاهرا لما عرف أن الذي يمازحه وأن الذي أمسك به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بذلك فرحا عظيما. لماذا؟ إنه الآن يلاصق جسد أفضل الخلق وسيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. فجعل رضي الله عنه لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، رجاء أن يأخذ من بركته ومن يعني فضله عليه الصلاة والسلام، ما يعني لعله ينال خيرا، ينال بركة في ملاصقته بجسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. وفيه أيضا أنه يمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إتمام هذا المزاح وإدخال السرور والفرح. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول: من يشتري هذا العبد؟ يعني ممازحا ومداعبا له. فقال رضي الله عنه: إذن والله تجدني كاسدا. الكاسد يعني الذي لا يرغب فيه، لأنه يعني كان يعني دميما، يعني هو رأى نفسه أنه دميم وخلقته ليست كذلك يعني كذا. ف يعني قال إنه يعني لو بعتني لا تربح من ورائي، ولن تجد أحدا يشتريني لأنني دميم الخلقة. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذه تزكية عظيمة له: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال، أنت عند الله غال. وهذه منقبة عظيمة لهذا الصحابي زاهر رضي الله عنه، منقبة وفضل عظيم من النبي يعني، وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عندما قال: أنت عند الله غال وأكرم بهذا الوصف، أكرم بهذا الوصف وأكرم بهذه التزكية من سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا كما يقول بعض أهل العلم يعني تطبيق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والعبرة هي بالتقوى، كما قال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا رجل صاحب بادية وكان دميما، والنبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويلصق جسده الشريف بجسده، وبعد ذلك يقول: إنك لست عند الله بكاسد، أنت عند الله غال. إذن كما قال الشاعر: لم تغني أبا لهب قرابته، وبلال عبد جاوز الشهبة. فالعبرة هي بتقوى الله عز وجل، وأيضا ما فضل بها هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم لا يدركه أحد من الخلق، وهو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم اختصوا به. وأيضا هذه التزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم له عندما قال: لكن عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غال، والله المستعان. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام ابن المقدام قال حدثنا المبارك ابن فضالة عن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هذا الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، الحسن البصري أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعني ضعيف، وهذا من مراسيل الحسن، لكن له شواهد أخرى يعني ذكرها المحققون رحمهم الله، فهذا حديث حسن لغيره بالشواهد الأخرى، وإلى هذا بهذا السند هذا سنده ضعيف، سنده ضعيف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءته تلك المرأة العجوز، وهذا فيه صورة من صور تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وقربه من أصحابه مع الصغير والكبير والرجل والمرأة والعجوز، كل قريب منها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأوا من لطفه ومحبته ومن تواضعه مع علو مقامه وشريف منزلته عند ربه جل وعلا. قال الحسن: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. لا شك هذه عبارة قوية وحكم عظيم، ولذلك مضت أو ذهبت المرأة وهي تبكي، فأخبر أرسل إليها صلى الله عليه وسلم من يخبرها أنها لا تدخلها وهي عجوز. نعم، هي وغيرها لا تدخل الجنة وهي عجوز، لأن الله جل وعلا قال: إنا أنشأناهن إن شاء، تنشأ يوم القيامة إن شاء، وتكون بنت 33 سنة، بنت، وجاء في بعض الروايات أنها بنت 30 سنة، فجعلناهن أبكارا، تكون بكرا عربا أتراب، إلى ما جاء في وصفها. فيؤيد هذا ما يعني ويدل على هذا ما رواه معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 33 بني 33 والحديث رواه الإمام أحمد. هذه جملة ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله من الأحاديث في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أنه كان مزاحا وسطا، وكان على قدر الحاجة، وأيضا كان لا يقول عليه الصلاة والسلام في مزاحه إلا حقا، كان لا يقول في مزاحه صلى الله عليه وسلم إلا حقا. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، ولقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت الساعة 4:30 عصرا، لنبدأ بباب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. نلتقي على خير بإذن الله، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا محبة رسولك صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا. اللهم اجعلنا ممن يؤمن سنته ويعمل بها ويسير على منهجه يا رب العالمين يا حي يا قيوم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.